بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا تحت عنوان اللباس المغصوب، وذكرنا أن من كان يلبس الثوب المغصوب فقد يقال بأنه يجتمع في حقه الأمر والنهي، ولكن كيف؟ قلنا ذلك ببيانين. البيان الأول أشرنا إليه أمس وبقت له تتمة صغيرة، بس أكرر مضمون إجمالا البيان الأول، أن يقال بأن السروال الساتر للعورة إذا كان مغصوبا فحينئذ يكون لبسه واجبا باعتبار أن الستر واجب في من؟ جزء واجب في الصلاة، ومحرما باعتبار أنه تصرف غصبي، فيجتمع الأمر والنهي في لبس السروال المغصوب. هكذا قلنا، هذا البيان الأول. أجبنا، قلنا بأن ستر العورة ليس جزءا واجبا وإنما هو شرط. ليش يا أبي ليس بجزء؟ قلنا لأنه لو كان جزء كبقية الأجزاء فيلزم اعتبار القربة فيه، لأن الصلاة يعتبر فيها القربة، وحيث أن الصلاة هي ليست إلا عبارة عن نفس الأجزاء، لأن هي مو فرد شيء غير الأجزاء، فيلزم اعتبار القربة في كل جزء من أجزاء الصلاة. فلو كان ستر العورة جزء من الصلاة يلزم اعتبار قصد القربة فيه. فعلى هذا الأساس لما واحد شنو يستر العورة يكون ملتفت إلى ستر العورة ويقصد بذلك القربة، والحال أنه هذا جزما ماذا؟ ليس بلازم. فلو واحد كان ساتر عورته وما يدري أنه أصلا هذا واجب، أصلا غافل عن هذا الشيء من باب العادة، هو واحد من أقول ساتر عورته كفى منه ذلك جزما. إذن ستر العورة ليس بجزء واجب، وإنما هو قلنا ماذا؟ شرط. وإذا كان شرط فالتقيد بالستر هو الجزء الواجب دون نفس الستر، فنفس الستر ليس هو الجزء الواجب، لا، التقيد به. فالتقيد هو جزء والتقيد هو المأمور به، والأمر بالتقيد ليس أمرا بمن بالقيد إلا على مبنى الشيخ النائيني، ولكن قلنا المبنى باطل. ليش باطل؟ وإلا يلزم شيء، إذن كل الشرائط راح يصير بعد شنو؟ أجزاء، لأنه كلها مأمور بعد راح يصير شنو بها، وتكون جزء منين حينئذ؟ من المركب. فإذا على هذا الأساس النتيجة أنه لا يتحقق اجتماع الأمر والنهي في الستر، لأنه ليس جزءا واجبا، بل الستر ستر يعني لبس السروال محرم أما تقول واجب لا، التقيد به واجب دون نفسه الستر، فما راح ينصب الوجوب والتحريم على شيء واحد. الوجوب عليه من منصب؟ على التقيد دون الستر. والحرم عليه من منصب؟ على القيد، على نفس الستر. فواحد على التقيد منصب احد الحكمه، والاخر احد الحكمين الذي منصب على التقيد وهو الوجوب، والحكم الثاني وهو الحرمه منصب عليه من؟ على ذات القيد. فاذا ما تمركز، ما نصب الوجوب والتحريم على شيء واحد حتى يلزم بذلك اجتماع الامر والنهي في شيء واحد. هذا الجواب الذي ذكرناه، هذا مضافا جواب جديد، هذا مضافا بعد وللكلام تخمة طبيعي مو تكتبوها، هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن بالإمكان أن يقال إن الستر ليس بشرط أيضا، فلا هو جزء ولا هو شرط. وإنما الواجب نتيجته الحاصلة منه، أي التستر والمستورية. فالشارع يريد ألا تبدو العورة حالة الصلاة، وأما استعمال الساتر فهو ليس بلازم. فلو فرض أن إنسانا تحقق منه تستر العورة من دون استعمال شنو؟ ساتر بين شريطين، وفرض المحال ليس بمحال، كفى ذلك منه وصحت صلاته، لأن المهم مستورية العورة. لا ظلام فما يسود ستر، مستورية العورة. فإذا تحقق كفى. وبناء عليه نقول، وبناء عليه نقول، إذا لبس المكلف الساتر المغصوب فقد تحقق منه شنو؟ الواجب، وهو مستورية العورة. ولا يلزم آنذاك اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. فإن النهي منصب على لبس الساتر باعتبار أنه تصرف غصبي، والوجوب منصب على المستورية. وهذا كلام ظريف جدا، الرجاء واحد شنو يستوعب يتلذذ آنذاك به. لا يا أخي كمل، يلا التفتوا أيها الأخوة الأعزاء، وما ذكرته ليس مجرد احتمال، بل يمكن البناء عليه والحكم به. فلو سألنا شخص وقال لي قدرة أن أستر عورتي عن النظار بلا، لا نقول له هذا ما يصير، هسه خليه يقول انا اقدر بلا ساترين، لحكمنا بكفاية ذلك، ولا يحتمل التوقف في صحة صلاته، وهذا يدل على أن الواجب هو المستورية دون استعمال. فلا تقول لي ما أدري هذا بعيد، ما عرفان، ما أدري الحج، هاي ما إلى بعد ربط في هذا المجال. في هيك موارد، في هيك موارد، في هيك موارد يشكوبي. هذا كله في البيان الأول. خلاص بعدين نشوف إن شاء الله. البيان الثاني، يلا رجاء التفتوا مباحثتكم بعد ذلك. البيان الثاني، أن يفترض تحقق اجتماع الأمر والنهي في الركوع والسجود والقيام. باعتبار أن المكلف إذا ركع فسوف يتحرك الثوب المصحوب بسبب ركوعه، ويكون الركوع علة تامة لارتكاب الحرام، وهو تحرك المغصوب، وبذلك يجتمع في الركوع الأمر والنهي، فهو واجب لأنه جزء من الصلاة. ومحرم باعتبار أنه علة لفعل الحرام، وحيث إن علة الحرام حرام فيكون الركوع محرما بهذا الاعتبار، وواجبا باعتبار الجزئية. وهكذا الكلام بالنسبة إلى السجود والقيام. فيجتمع فيهما الأمر والنهي لما ذكر. أي القيام مو بمعنى أي هذا القيام حذف، يعني بمعنى النهوض وكذا. وعليه فاجتماع الأمر والنهي لا يتحقق في الستر نفسه، كما على البيان الأولي، بل يلزم فالركوع والسجود ونحوهما. وفيه أولا وثانيا، أول وفيه أولا صحيح إن علة العلة التامة للحرام، صحيح إن العلة التامة للحرام محرمة. ولكن الركوع ليس علة تامة، لتحرك الثوب، بل هو جزء العلة. وهناك جزء آخر وهو عدم نزع الثوب أثناء الركوع. أما إذا أراد المكلف نزع ثوبه أثناء ركوعه، فتحرك الثوب يكون مسببا عن ما؟ عن النازع، وليس عن الركوع. فالركوع يكون علة فيما إذا لم يتحقق النزع أثناءه. وهذا يعني أن الركوع جزء العلة للحرام وليس علة تامة، حتى يكون محرما. ونحن نعرف أن المحرم هو العلة التامة، كتحريك السكين على رقبة البريء، فإنه علة تامة لتحقق فري الأوداج وتحقق القاج. عدم تركه شنو؟ لا التحريك، لا التحريك ثانية، هكذا مقدمة أخيرة بعد القبض. قبض ثم ماذا؟ فقلت التفت، مو مهم، التفت للمقدمة الأخيرة. أيضا أقول مقدمات قبلية، مو أنه مقدمات ماذا؟ مو مقدمات قبلية، إيه مثل ما تقول مو مقدمات ماذا إلا لازم أن تكون مقارنة أو مقدمات شنو؟ بلي مولانا، شنو العبارة شنو الصار؟ فيكون محرما، وهذا بخلاف شراء السكين وحدها والذهاب إلى مكان المقتول ورفع اليد إلى مع السكين ووضعها على الرقبة، فإن كل ذلك أجزاء العلة وليس محرمة. جيد. وثانيا، وطبيعي هذا ما تخلوه، وفي مقامنا اي قبل وثانيا، وفي مقامنا يكون الركوع من القبيل الثاني، وليس من القبيل الاول، أي ليس كتحريك السكين على الرقبة. بل هو من قبيل المقدمات الأخرى. وثانيا، لو سلمنا أن الركوع علة تامة لتحريك الثوب، ولكن من قال إن تحريك الثوب المغصوب أمر محرم؟ فإن المحرم هو لبس الثوب المغصوب، وأما التحركات الطفيفة فليست محرمة، وإلا يلزم تعدد العقوبة. فيعاقب اللابس للمغصوب مرة، على أصل اللبس، وأخرى على رفع اليد اليمنى، وثالثة على رفع اليد اليسرى، ورابعة على تحريك الرجل، وهكذا. وهو بعيد جدا. ومن خلال هذا اتضح أن اجتماع الأمر والنهي لا يتصور في لبس الساتر المغصوب لا بلحاظ أصل الساتر، ولا بلحاظ الركوع والسجود ونحوهما. ثم إنه لو تم البيانان المذكوران فنتيجتهما مختلفة، فعلى البيان الأول يلزم في الساتر للعورة، وهو السروال أو بعضه، ألا يكون مغصوبا دون بقية الملابس فإنه لا تضر غصبيتها. إذ الستر الواجب هو ستر العورة، وأما بقية الملابس فليس لبسها واجبا. اي بل المقصود أظنه صار واضح شنو، فليس واجبا. وإذا لبسها المصلي يلزم تحقق الحرام فقط من دون افتراض للمصلي. وجوب. وهذا بخلافه على البيان الثاني، فإنه يلزم إباحة جميع الملابس لا خصوص مولانا السروال، إذ الركوع إذا صار علة لتحرك القلنسة والمغصوبة، لتحرك القلنسة، قلنسة عركتين يعني قبعة قبعة بكيفك، لتحرك القلنسة والمغصوبة الموضوع على الرأس، فيكون محرما أي الركوع، فيكون أي الركوع محرما باعتبار عليته علما لتحقق الحرام، وواجبا باعتبار كونه جزءا ومن هنا نرى أن الفقهاء قد يفتي بعضهم باعتبار الإباحة في جميع الملابس لا خصوص الساتر، وهو في ذلك ناظر إلى يا بيان، إلى البيان الثاني، بينما البعض الآخر ناظر يحكم باعتبار الإباحة في خصوص الساتر، وهو ناظر في ذلك إلى البيان الأول. وإذا لم نرتضي كلا البيانين كما هو المناسب فلا تعتبر الإباحة، لا في الساتر للعورة ولا في غيره. نعم لبس المغصوب محرم تكليفا، ولكن لا يلزم منه بطلانه، الصلاة زين. هذا انتهى، عنوان جديد نخليه إلى غد إن شاء الله، الوضوء والغسل بالماء المغصوب، إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1421 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي صغير، الوضوء أو الغسل والغسل بالماء المغصوب. إذا فرض أن المكلف لديه ماء مغصوب وأراد الوضوء أو الغسل منه، ففي مثل ذلك يكون المورد من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، بعد الالتفات إلى أنه لا توجد رواية تقول يلزم في ماء الوضوء أن يكون مباحا، ماء الوضوء أو الغسل، والغسل أن يكون مباحا، ولو كانت مثل الرواية المذكورة موجودة فالمورد يخرج من المصداقية لمسألتنا، إذ يكون هناك مولانا شنو شي يكون ليش يخرج نهي بلا أمر لاختصاص الأمر بغير الماء المغصوب، ولكن لا توجد عندنا مثل الرواية المذكورة، ومن هنا يدخل المورد المذكور في مسألة الاجتماع. فهو واجب باعتبار أنه وضوء، ولم يقيد الوضوء بغير المغصوب، ومحرم باعتبار أنه تصرف غصبي. وما هو الحكم في مثل ذلك؟ والجواب إذا كنا نبني على الامتناع بمعنى أن المتعلق شنو واحد، وليس متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي، فيلزم في مثل ذلك الحكم بالبطلان. لأنه عندنا أمر ونهي، ولا يمكن ثبوتهما معا على شيء واحد، فيلزم أن يكون الثابت أحدهما. والمرجح هو النهي، ولا أقل من ناحية، هي تبين نقطة الترجيح. ليش ترجح ماذا؟ النهي. ولا أقل من ناحيتي أن النهي شمولي بينما الأمر بدلي، وكلما اجتمع تكليفان من هذا القبيل قدم العرف الشمولية على البدلي، وخصص البدلية بغير حالة ذلك التكليف الشمولي. وفي مقامنا الأمر كذلك، فإن النهي عن الغصب شمولي، بمعنى أنه يحرم أي فرد من الغصب، ولا يكفي ترك شنو فرد واحد، وهذا بخلاف الأمر بالوضوء بالماء، فإنه ليس المطلوب التوضؤ بكل ماء، بل يكفي الوضوء بماء واحد أي ماء كان. وحينما يجتمع هذان التكليفان يقيد العرف التكليف البدلي ويقول إن المقصود توضأ بأي ماء من غير المغصوب، وعليه فالنهي هو المقدم للنكتة المذكورة، ومع تقديمه يحكم ببطلان الوضوء أو الغسل. ها؟ إيه؟ إيه إيه؟ إيه بقي؟ ومع الانحصار بالمغصوب ينتقل الأمر علما إلى التيمم. وفتوى الفقهاء بالبطلان، أي ببطلان الوضوء أو الغسل بالماء الغصبي. ترتكز على ذلك، وإلا فقد قلنا لا توجد رواية. تدل على اعتبار إباحة الماء. هذا إذا كان المكلف ملتفتا إلى غصبية الماء. وأما إذا كان جاهلا ولم يدري أن هذا الماء مغصوب، وتوضأ ثم انكشفت الغصبية، فهل يتغير الحكم ويحكم بمن؟ بالصحة؟ كلا، المناسب هو الحكم بالبطلان أيضا باعتبار أن النكتة التي أشرنا إليها بين شريطين، وهي أنه كلما اجتمع تكليفان أحدهما بدلي والآخر شمولي، قيد العرف البدلية التكليف البدلي، بغير حالة التكليف الشمولي. أغلق الشريط. لا تختصوا بمن؟ بالملتفت، بل هي نكتة واقعية وتوجب تخصيص الأمر تخصيصا واقعيا. بمعنى أنه واقعا يكون الأمر بالوضوء مختصا بغير حالة الغصب. فلا أمر بالوضوء واقعا في حق الملتفت والجاهل معا، وما دام التخصيص واقعيا وعدم الأمر واقعيا أيضا، فيلزم الحكم بالبطلان. إن قلت انتظر هنيا، إن قلت ماذا نفعل مع حديث الرفع الذي يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ ف فإن مقتضى الحديث المذكور ارتفاع الحرمة في حق الجاهل، ومع ارتفاعها يبقى الأمر بلا شيء يوجب شنو؟ تخصيصه بغير حالة الغصبية. قلت إن الرفع في فقرة ما لا يعلمون رفع ظاهري وليس واقعيا، بمعنى أن المرفوع هو التنجز واستحقاق العقوبة دون أصل التكليف، فالحرمة ثابتة ولكنه ليست منجزة، وما دامت ثابتة فيلزم تخصيص الأمر. إذ الحرمة الثابتة شمولية، والأمر بدلي، وكلما كان لدينا حكمان من هذا القبيل خصص العرف التكليف البدلي بغير حالة التكليف الشمولي. وقد تسأل ما هي القرينة على أن الرفع في فقرة ما لا يعلمون رفع ظاهري وليس واقعيا؟ والجواب إنه قد ثبت بالضرورة اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم، فالجاهل ثابت في حقه الحكم كما هو ثابت في حق العالم، فلو كان الرفع واقعيا في حق غير العالم لزم اختصاص التكاليف بمن؟ بالعالمين بها، وهو خلف ضرورة الاشتراك. هذا إذا كان المكلف جاهلا بالغصبية، وأما إذا كان ناسيا فالمناسب صحة وضوئه وغسله. وذلك باعتبار أن الحرمة مرفوعة واقعا في حق الناس، وما دام لا حرمة واقعا في حق الناس لفقرة رفع النسيان، فيبقى الأمر بالوضوء بلا ما يوجب تخصيصه، بلا ما يوجب تخصيصه، فيحكم بالصحة. ولكن قد تسأل، بس السؤال هذا الجواب عليك رجاء فكر فيه، كيف صار الرفع في باب النسيان واقعيا بينما في حالة الجهل شنو ظاهريا؟ والحال أن مجموع الفقرات وردت شنو في حديث وسياق واحد. جواب رجاء فكر بيجيب لي يا باتي. اللهم صل على محمد وآل محمد.